الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن إسحاق بن سليمان الرازي قال: قلت لمالك بن أنس: أبا عبد الله، كم قدر صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: 5 أرطال وثلث بالعراقي. أنا حزرته فقلت: أبا عبد الله، خالفت شيخ القوم. قال: من هو؟ قلت: أبو حنيفة، يقول 8 أرطال. فغضب غضبا شديدا، ثم قال لجلسائنا: يا فلان هات صاع جديد، يا فلان هات صاع عمك، يا فلان هات صاع جدتك. قال إسحاق: فاجتمعت آصع. فقال: ما تحفظون في هذا؟ فقال: هذا حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: هذا حدثني أبي عن أخيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الآخر: حدثني أبي عن أمي أنها أدت بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال مالك: أنا حزرت هذه فوجدتها 5 أرطال وثلثا. قال: رواه الدارقطني. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يرد الأحاديث المتعلقة بزكاة الفطر. وهذا الأثر الذي ذكره عن مالك يبين فيه مقدار الصاع الواجب، وأن هذا الصاع يساوي 5 أرطال وثلثا، يعني بالرطل العراقي. وهذا الذي حفظه الإمام مالك رحمه الله عن آصع توارثها التابعون عن الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم كانوا يكيلون بها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي استدل به الإمام مالك هو ما يسميه أهل العلم وأهل الأصول بعمل أهل المدينة. فعمل أهل المدينة يعتبره الإمام مالك رحمه الله حجة، لأنه أمر توارثه الناس من الخلف عن السلف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان هذا الأمر يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وزمنه، ولا شك أن ما فعل بين يديه محل احتجاج، لذلك كان الإمام مالك رحمه الله يحتج بعمل أهل المدينة. وعلماء الأصول على خلاف في هذه المسألة، هل يعتبر عمل أهل المدينة حجة أو لا؟ فمنهم من يرى أنه حجة وهم المالكية، ومنهم من ينازع في حجيته، ومنهم من يفصل يقول: إذا كان هذا العمل غير مخالف وإذا كان هذا العمل مبنيا على أمور توارثها الناس إلى من زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك في احتجاجه. لكن الإشكال فيما لو جاءت أحاديث تخالف ما يعتبر من عمل أهل المدينة، أحاديث تخالف ما يعتبر من عمل أهل المدينة، ففي هذه الحال يعتبر الحجة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا فيما عمله أهل المدينة. ولذلك أنكروا على مالك رحمه الله بعض الأحاديث التي أوردها في كتابه الموطأ مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقول متعقبا إياها وليس العمل عليه عندنا، فإنهم يقولون عمل أهل المدينة يكون حجة إذا لم يعارض، أما إذا عورض بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح فالحجة والعبرة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدلنا أيضا على أن صدقة الفطر صاع، وأن الصاع محزرة كما حزرها الإمام مالك رحمه الله بالوزن الذي كان يعتمد عليه أهل العراق. وربما حزر الإمام مالك رحمه الله الصاع بعمل أهل العراق أو بما عند أهل العراق، لأن الخلافة كانت يومئذ في العراق. وهذا الصاع الذي يروى وينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حزر بمكيال آخر، وهو أنه عبارة عن أربع حفنات، عبارة عن أربع حفنات بملء كفي الرجل المعتدل. فإذا حفن الرجل المعتدل بكفيه البرة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أربع حفنات كان مقدارها صاع، لكن الفقهاء لجأوا إلى تقديره بالأرطال وبالأوزان الموجودة، ربما لأنها كانت أدق ولأن أيدي الناس تتفاوت كبرا وصغرا. وفي هذا الحديث بعض المسائل سيأتي الكلام عليها عند شرحها إن شاء الله. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله في مسألة مصارف الزكاة أو في مسألة متى تخرج صدقة الفطر، قال ذهب الجمهور إلى أنه يستحب إخراجها قبل الصلاة، وأنه لا بأس أن تخرج بعد الصلاة في يوم العيد، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا بأس أن تخرج في الثلاثة الأيام يعني يوم العيد ويومين بعده، ولعل من قال بهذا القول قاسها على الأضاحي على الأضحية، فإن الأضحية تشرع يوم عيد الأضحى واليومين بعد عيد الأضحى أو ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى، لكن كل هذا يعني ما جاء من آراء تتعارض والنصوص، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ولذلك من قال بأنها تؤدى بعد الزكاة بعد الصلاة أو قال في سائر اليوم أو أيام بعد يوم عيد الفطر فهذا كله رأي يصادم النص ولا عبرة به. صلاة الفجر يؤديها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، يعني يخرج زكاته وهو ذاهب إلى صلاة العيد. ولهذا العلماء أو الجمهور ترخصوا في أنه لا بأس أن تؤدى قبل يوم العيد بليلة أو بليلتين. وقد مر بنا ما ذكر من أن بعضهم يرى أنها تؤدى على مدى شهر رمضان، وهذا قول منسوب للإمام الشافعي، ومنهم من قال في العشر الأواخر، ومنهم من زاد كما نقل عن الحنفية أنه قال لا بأس أن تدفع قبل سنة أو عام أو عامين. إلا أن هذه أيضا آراء تعارض النصوص. قال: وقد ذهب الجمهور إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط، وجزموا بأنها تجزي إلى آخر يوم الفطر، والحديث يرد عليهم. وأما تأخيرها عن يوم العيد فقال ابن رسلان إنه حرام بالاتفاق، لأنها زكاة واجبة، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها. قال: وحكى في البحر عن المنصور بالله أن وقتها إلى آخر اليوم الثالث من شهر شوال، لكن كما رأينا أنها نصوص تتعارض، أو أنها آراء تتعارض مع النصوص. ثم قال رحمه الله: نعم، ما سمعت. لكن هذا ما ينطبق، لأن نحن النبي صلى الله عليه وسلم يقول طهرة للصائم من اللغو والرفث، ومن أخرجها قبل سنتين كيف تكون طهرا للصائم؟ قبل يومين، لأنه صام أغلب الشهر فالحكم للأغلب. لكن أن تعطي زكاة قبل أن تصوم هذا ما جرت به العادة، خصوصا أن الكفارات الأصل فيها أنها تدفع بعد وقوع إليه. نعم. قال: وعن إسحاق بن سليمان الرازي رحمه الله قال: قلت لمالك بن أنس رحمه الله تعالى أبا عبد الله، وهذه كنية الإمام مالك رحمه الله، كم قدر صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ونلاحظ هنا أن سليمان سأل عن قدر صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يسأل عن قدر الصاع المتداول، لأن الصاع الذي كان الناس يخرجون منه به زكاة الفطر إنما هو الصاع الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فنسب الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لإقراره له ولاستخدامه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كم قدر صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: 5 أرطال وثلث بالعراق. أنا حزرته، يعني أنا قدرته، كأن الإمام مالك رحمه الله عني بهذا الصاع وقدر مقداره بأن وزن ما يكال به، فوجده يبلغ 5 أرطال وثلث رطل بالرطل الذي يستخدمه أهل العراق، ذلك لأن الناس يستخدمون أوزانا متفاوتة في بلدانهم، فأهل العراق لهم رطل، وأهل الشام لهم رطل، وأهل الحجاز لهم رطل. فلما كانت الخلافة في العراق أراد الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يوجد النسبة بين الرطل المستخدم في العراق وبين الصاع الذي شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للوزن أو للكيل، والذي تؤدى به صدقة الفطر. فقال: أنا حذرته فوجدته 5 أرطال وثلث رطل بالعراقي. فقلت: أبا عبد الله، أي فقال سليمان، فقال إسحاق بن سليمان معترضا الإمام مالك رحمه الله، لكنه خاطبه بأدب واحترام حيث كناه ولم يسمه، فقال أبا عبد الله خالفت شيخ القوم، يعني إنك بما ذكرته قد خالفت ما هو معروف وما ذهب إليه شيخ القوم، يعني في العراق وفي الكوفة بالذات، والمراد به الإمام أبو حنيفة رحمه الله. خالفت شيخ القوم، قال من هو؟ وهذا سؤال طرحه مالك رحمه الله ليعرف من المقصود بشيخ القوم الذي خالفه الإمام مالك. قلت أبو حنيفة. يقول، وهذا تتمت كلام إسحاق، يعني إن الإمام أبا حنيفة يقول إن الصاع النبوي، الصاع المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يساوي 8 أرطال من أرطال أهل العراق أو بالرطل العراقي، وأنت تقول إنه 5.5، فحزرك أقل من حزر الإمام أبي حنيفة أو مما ذكره الإمام أبو حنيفة. قال فغضب غضبا شديدا، أي فغضب مالك رحمه الله لهذا القول غضبا شديدا، ذلك لأن فيه مخالفة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب الإمام مالك لا لكونه نسبت إليه المخالفة، وإنما لكونه من حزر أو من أفتى بأن الصاع 8 أرطال لم يعتمد الصاع الذي كان يكال به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مبني على الرأي، فكيف يقدم الرأي على ما ورد وثبت بالنص؟ ولذلك غضب رحمه الله تعالى هذا الغضب. ثم قال لجلسائنا، يعني لمن كان جالسا معنا وهم من أحفادي وأبناء أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، أبناء أحفاد الصحابة رضوان الله عليهم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لجلسائنا يا فلان، يعني سماهم، هات صاع جدك، يعني اذهب إلى بيتك كيوم وأتي بالصاع الذي كان يستخدمه جدك، والمراد بجده أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نرى أي القولين أدق وأثبات، هل ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة أو ما ذكره الإمام مالك رحمه الله. يا فلان هات صاع عمك، يا فلان هات صاع جدتك. قال إسحاق فاجتمعت آصع، يعني صوع كثيرة اجتمعت، لأن كل واحد ذهب وجاء بالصاع الذي كان يستخدم. فقال ما تحفظون، يعني هو لم يكتفي بمجرد إحضار الصوع، وإنما طلب منهم ماذا يعرفون عن هذه الآصع، وهل هذه الصوع استخدمت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها محدثة وجديدة. ولذلك قال ما تحفظون، يعني في هذا. فقال هذا، يعني كل من جاء بصاعه يعلق عليه قائلا، فقال هذا حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا الصاع استخدم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقال هذا حدثني أبي عن أخيه، لأن عمه صحابي، أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الآخر حدثني أبي عن أمه، لأن صاع جدته، أنها أدت بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال مالك: أنا حزرت هذه يعني الآصاع فوجدتها 5 أرطال وثلثا بما يوزن به في العراق، وكان ذلك حجة. ويروى أن هذا الأمر حدث أيضا مع الإمام أبي يوسف أو الإمام محمد بن الحسن، والظاهر أنه أبا يوسف، الظاهر أنه أبو يوسف، لأن الإمام مالك رحمه الله لما لقي أبا يوسف وتناقش في قضايا واحتج بها مالك رحمه الله وساق أدلته بعمل أهل المدينة، قال أبو يوسف: والله لو علم صاحبي يعني بهذا لقال به. ورجع أبو يوسف رحمه الله عما كان يقول به الإمام أبو حنيفة لما رأى من الحجج التي أقام بها أقامها الإمام مالك رحمه الله. قال: رواه الدارقطني. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على ذلك، قال: هذه القصة مشهورة، أخرجها أيضا البيهقي بإسناد جيد، وقد أخرج ابن خزيمة والحاكم من طريق عروة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقتات به أهل المدينة، يعني يخرجونها بعد أن يكيلوها بالمد، ومعلوم أن المد ربع الصاع، وأن الصاع 4 أمداد. نعم، ما سمعت، ما فهمت. ايش الاشكال؟ يعني أنت فهمته ثلثاني؟ لا، هو ثلثا واحدا، لكنه في المرة الأولى كان مرفوعا فقال 5 أرطال وثلث، وفي الموضع الثاني كان في محل نصب فقال 5 أرطال وثلثا لا ثلثا. ها، لو كان كما قلت لزادت نون لكان 5 أرطال وثلثان حتى يكون تثني الثلث، لكن قوله وثلثا هو ثلث واحد. ها، إلا أن النصب والرفع غير من شكل الكلمة. قال: وللبخاري عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يعطي زكاة رمضان عند النبي صلى الله عليه وسلم بالمد الأول، ولم يختلف أهل المدينة في الصاع وقدره، من لدن الصحابة إلى يومنا هذا أنه كما قال أهل الحجاز 5 أرطال وثلث بالعراقي. وقال العراقيون منهم أبو حنيفة أنه 8 أرطال. قال: وهو قول مردود، وتدفعه هذه القصة المسندة إلى صيعان الصحابة التي قررها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقد رجع أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة رحمه الله بعد هذه الواقعة إلى قول مالك، وترك قول أبي حنيفة لما حاجه بأن هذه آصع أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: أنا حزرته، قال بالحاء المفتوحة بعدها زاي مفتوحة ثم راء، أي قدرته. قوله آصى جمع صاع، قال في البحر والصاع أربعة أمداد إجماعا، لأنها لو كانت كما قال أبو حنيفة رحمه الله ثمانية أرطال فإنه يتعين أن تزيد على إيه؟ عن الأربعة أمداد. السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله مبارك. قال فائدة: قد اختلف في القدر الذي يعتبر ملكه لمن تلزمه الفطرة. هذه مسألة لم يرد فيها نص، ولذلك كانت محل اجتهاد من أهل الفقه. من الذي يخرج زكاة الفطر؟ نحن مر بنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اكفوهم مؤونة ذلك اليوم، يدل على أنها تعطى للفقراء. فهل يلزم الفقير أن يدفع الزكاة؟ وهل يشترط في دفع الزكاة أن يكون الإنسان غنيا؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. فذهب بعضهم إلى أنه لا تجب زكاة الفطر إلا على من ملك نصابا، وخرج عن حد الفقر إلى حد الغنى، لأن الزكاة تدفع إليه وما دام مستحقا لها فلا تجب عليه. ولاحظ من قال هذا القول نصاب المال، وكأنه يرى أن الزكاة إنما تجب على الأغنياء، مستدلا ومستندا إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا صدقة إلا عن غنى. وذهب بعضهم إلى أنه تجب عليه زكاة الفطر ما دام عنده قوت ذلك اليوم، فإن زاد إذا ملك صاعا يزيد عن قوت ذلك اليوم وجب عليه أن يدفع زكاة الفطر. والقائلون بهذا القول راعوا أمرا هاما، وهو أن هذه الزكاة إنما تجب على الأعيان وعلى الأنفس لا على الأموال، ولذلك لا يلتفت فيها إلى وفرة المال. وذهب بعضهم إلى أنه لا يخرج الزكاة إلا إذا كان عنده طعام عشرة أيام، طعام عشرة أيام ما يكفيه عشرة أيام، وهذا كله حقيقة اجتهادا. والذي رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله إلى أنه يخرج ما دام عنده ما يزيد عن حقوت ذلك اليوم، لأن هذه الزكاة كما جاء في الحديث طهرة للصائم من اللغو والرفث، والفقير قد يقع في اللغو والرفث كما يقع فيه غيره، ولذلك تعين أن يخرج الزكاة ما دام عنده ما يزيد عن قوت يومه. والله أعلم. يعني أن الغرض هو أن الفقير في ذلك اليوم يعني يشارك المسلمين في احتفالهم بهذا العيد ويرتاح من العمل. قال فائدة. نعم. الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، إن ملك عن نفسه أخرج، إن زاد يخرج عن زوجه، ثم إن زاد عن أولاده الصغار، ثم عن عبده وأمته، فإن لم يجد إلا عن نفسه اكتفى. وهكذا. قال: قد اختلف في القدر الذي يعتبر ملكه لمن تلزمه الفطرة. وهنا يذكر بعض الفقهاء يعني لطيفة، يقولون: ينبغي لمن لا يجد إلا صاعا يعني فائضا عن قوته أنه يعطيه لزوجته، ثم إن زوجته تعطيه لابنه، فكل واحد يخرج إلى الآخر بحيث يملك الآخر الصاع ويخرجه عن نفسه حتى يكون بهذا الصاع يتمكن من إخراج هذه الصدقة إلى عن سائر أهل بيته. ها؟ لا، ما هو من باب الحيلة. ها؟ الفلوس يقول أهل العلم لا ينبغي أن تدفع الفلوس، وإنما يدفع القوت، لأننا نحن نريد أن نغني الفقير بالقوت، لأنه قد يعطى الفلوس ولا يكون في السوق قوت، خصوصا وأننا إذا قلنا يوم العيد الناس تكفل الدكاكين والهذا فلا يجد القوت، والغرض هو القوت، وأن المغني ينبغي له أن يشتري القوت ويوصله إلى إيه؟ إلى الفقير. قال: قد اختلف في القدر الذي يعتبر ملكه لمن تلزمه الفطرة. فقال الهادي والقاسم وأحد قولي المؤيد: إنه يعتبر أن يملك قوت 10 أيام فاضلا عما استثنى أو استثني للفقير. وغير الفطرة لما أخرجه أبو داود في حديثه ابن أبي صعير أو ابن أبي صعير عن أبيه في رواية بزيادة غني أو فقير، يعني أنه جاء في الحديث إن صدقة الفطر تجب على الذكر والأنثى والحر والعبد والغني والفقير، فإذا كانت هذه الزيادة ثابتة فهي تدلنا على أن الفقير يجب عليه أن يخرج الزكاة، لكن قالوا متى يخرجها؟ إذا توفر عنده قوت 10 أيام ثم يخرج بعد ذلك عما زاد. ومن ملك قوت 10 أيام لا يعتبر غنيا، لأن الغنى كما هو معلوم له نصاب، أن يملك نصابه من الذهب أو من الفضة أو من الحبوب، فمن كان عنده 5 أوسق كان هذا حد للغنى. ومن ملك 20 مثقالا فهذا حد الغنى، ومن ملك 200 درهم فهذا حد الغنى، ومن دونه يعتبر فقير، لكن يقول إذا كان عنده قوت 10 أيام تعين عليه أن يخرج مما زاد عن ذلك. قال: إنه يعتبر أن يملك قوت 10 أيام فاضلا عما استثني للفقير وغير الفطرة، لما أخرجه أبو داود في حديث ابن أبي صعير عن أبيه في رواية بزيادة غنيين أو فقير بعد حر أو عبد. قال: ويجاب عن هذا الدليل بأنه وإن أفاد عدم اعتبار الغنى الشرعي فلا يفيد اعتبار ملك قوت 10 أيام فلا يفيد اعتبار ملكي قوت 20. يعني 10 أيام زائد الفطرة. لأن الروايات المشهورة ما ذكرت الفقير، قالت: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من بر أو من شعير أو كذا على الذكر والأنثى والحر والعبد، فلم تذكر الفقير، بمعنى أنها لم توجبه عليه، لكن على رواية ابن أبي صعير قال والغني والفقير. يقول هذا الحديث نص على وجوب زكاة الفطر على الايه؟ على الفقير، لكن من يخرجها من الفقراء؟ هل من ملك قوت يومه وما زاد، يعني يخرجه مما زاد عن ملك قوت اليوم، او لابد ان يكون عنده قوت 10 ايام؟ هذا ما ذهب اليه بعض علماء الزيدية من انه لابد ان يخرج الزكاة مما زاد عن قوت 10 ايام. واضح؟ وقال زيد بن علي وابو حنيفة واصحابه انه يعتبر ان يكون المخرج غنيا غنى شرعيا، يعني لابد ان يملك الايه؟ النصاب. ومن كان غير مالك للنصاب فلا تلزمه صدقة الفطر. واستدل لهم في البحر بقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وبالقياس على زكاة المال، فإن الزكاة لا تجب إلا لما على من ملك النصاب. قال ويجاب بأن الحديث لا يفيد المطلوب إلا هو حديث مين؟ إنما الصدقة عن ظهر غنى، لا يفيد المطلوب. ليه؟ لأن الصدقة الواجبة تجب في المال، وصدقة الفطر تجب في الأنفس، ولذلك اختلف. قال لأنه بلفظ خير الصدقة ما كان عن غنى، وقوله خير هنا أفعل تفضيل، فإذا الحديث لم يتكلم عن صدقة الفطر، وإنما تكلم عن أفضل الصدقات كما أخرجه أبو داود. قال ومعارض، أي وهذا الحديث معارض أيضا بما أخرجه أبو داود وغيره والحاكم، من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن درهم خير من 100,000 درهم، يعني من تصدق رجل عنده درهمان أنفق أحدهما تصدق به واحتفظ بدرهم آخر له، فهذا صدقته خير ممن ملك 100,000 درهم وتصدق 100 درهم. لأن صدقة من ملك درهمين وأنفق واحد منهما دليل على الإخلاص، ودليل على أنه وقى شح نفسه، ودليل على أنه بادر إلى الامتثال، بخلاف من ملك أموالا كثيرة فإنه يخرجها عن غير حاجة. قال ولأنه معارض أو معارض أيضا بما أخرجه أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا أفضل الصدقة جهد المقل، وما أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه مرفوعا أفضل الصدقة سر إلى فقير وجهد من مقل. قال ومعنى سر إلى فقير يعني أن تعطي الصدقة سرا إلى الفقير، كما قال سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولذلك قال هنا أفضل الصدقة سر إلى فقير وجهد من مقل، يعني ومن تصدق وهو مقل. قال وفسره في النهاية بقدر ما يحتمل حال قليل المال. قال وما أخرجه، يعني وهذا معارض أيضا بما أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه، وكان الأولى أن يقول في صحيحهما أو في صحيحيهما، لأن ابن خزيمة وابن حبان كل يرى أن كتابه صحيح في صحيحيهما واللفظ له. ما سمعت. واللفظ له يعني لابن حبان. والحاكم أي ولما أخرجه الحاكم هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبق درهم 100,000 درهم. فقال رجل وكيف ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال رجل له مال كثير أخذ من عرضه 100,000 درهم فتصدق بها، ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، فهذا تصدق بنصف ماله من تصدق بالدرهم، وذاك تصدق ببعض ماله. قال فهذا تصدق بنصف ماله الحديث. فهذا إذن هذه الأحاديث كلها معارضة بحديث إنما الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى. قال وأما الاستدلال بالقياس اللي هو قياس صدقة الفطر على صدقة المال، فقال فغير صحيح لأنه قياس مع الفارق، إذ وجوب الفطرة متعلق بإيه؟ بالأبدان، والزكاة متعلقة بالأموال، ولذلك اختلف وافترق فلا يصلح القياس لأن العلة مختلفة، وشرط القياس اتحاد الايه؟ العلة. قال وقال مالك والشافعي وعطاء وأحمد بن حنبل وإسحاق يعني ابن راهوية والمؤيد بالله في أحد قوليه إنه يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا لقوت يوم وليلة، لما تقدم من أنها طهرة للصائم ولا فرق بين الغني والفقير في ذلك، يعني إذا ملك قوت يومه ما زاد عن قوت اليوم يجب أن يخرج منه زكاة الفطر. قال ويؤيد ذلك ما تقدم من تفسيره صلى الله عليه وآله وسلم من لا يحل له السؤال بمن يملك ما يغديه ويعشيه، وهذا هو الحق يعني الذي يرجحه الإمام الشوكاني رحمه الله. قال لأن النصوص أطلقت وجوب الزكاة ولم تخص غنيا ولا فقيرا، وعلى رأي على ما جاء في رواية ابن أبي صغير قد سمي الغني والفقير، ولا مجال للاجتهاد في تعيين المقدار الذي يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا له، لا سيما والعلة التي شرعت لها الفطرة موجودة في الغني والفقير، وهي إيه؟ التطهير. قال وهي إيش عندكم؟ وهي التطهرة من اللغو والرفث. واعتبار كونه واجدا لقوت يوم وليلة أمر لا بد منه، لأن النبي قال أغنوهم عن ذلك اليوم أو أغنوهم في ذلك اليوم، فلو كان غير مالك لقوت ذلك اليوم كان محتاجا وكان هو الذي يعطى الزكاة، فمن أعطي أو وجبت له الزكاة لا يطلب منه الزكاة. قال واعتبار كونه واجدا لقوت يوم وليلة أمر لا بد منه، لأن المقصود من شرع الفطرة إغناء الفقراء في ذلك اليوم، كما أخرجه البيهقي والدارقطني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر وقال أغنوهم في هذا اليوم، وفي رواية للبيهقي أغنوهم عن طواف هذا اليوم. قال وأخرجه أيضا ابن سعد في الطبقات من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه، يعني أن النبي قال أغنوهم ذلك اليوم. فلو لم يعتبر في حق المخرج ذلك لكان مما أمرنا بإغنائه في ذلك اليوم لا من المأمورين بإخراج الفطرة وإغناء غيره. قال وبهذا يندفع ما اعترض به صاحب البحر عن أهل هذه المقالة، يعني الذين من أنه يلزمهم إيجاب الفطرة على من لم يملك إلا دون قوت اليوم ولا قائل به، يعني على رأي من يقول أنه يلزم الكل سواء ملك قوتا أو لم يملك، يقول هذا ما قال به أحد. أقل من قال به ما عرفناه من رأي الجمهور أن من ملك قوت يومه وليلته يخرج عما فاض عن ذلك. وبهذا نكون ولله الحمد قد أنهينا الكلام على الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. ثم قال رحمه الله بعد ذلك نعم ما سمعت الشوكاني يقول لا يزال أهل الحجاز يستخدمون الصاع النبوي، فإذا وجد الصاع الذي يعني يستخدمه الناس للفطرة نرجو من الله أن يكون هو ذلك الصاع. نعم لكن المشكلة الآن أنه لم يصبح الصاع موجودا صفة إيه؟ بصفة رسمية، لأن اليوم ما حد يبيع بالصاع، الناس كلهم يعتمدون في بيعهم وشرائهم على الوزن وهو الكيلو. لكن ينبغي وليجب على الناس أن يحتفظوا بالصاع خصوصا في استخدامه في صدقة الفطر. نعم ما سمعت ما فهمت ما نسامع ايش تقول انت. من دفع زكاة الفطر الى غني وهو يعلم انه غني لا تجزئه، بل عليه ان يخرج واحدة ثانية لانه ما وضعها في محلها، والنبي يقول اغنوهم ها، ولا يجوز للغني أن يأخذها أصلا، يعني من كان غنيا لا يجوز له أن يأخذها لأنه ليس من أهلها، ولا تحل الزكاة لغني. نعم الصواع المراد به الآلة التي يكال بها، قال تقال صاع ويقال صواع، والتي جاءت في سورة يوسف ها؟ نعم جاءت بلفظ صواع، لكن هل وردت قراءة بصاع؟ هذا ينبغي أن يعرف في وجوه القراءات. نعم يعني نحن لو لم نعتبر أن الفقير لابد أن يملك طعام اليوم والليلة للزم أننا نوجبها على من لم يملك طعام اليوم والليلة، هذا معنى العبارة. إيش اللي أقرأ شوف إيه 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 لأنه لو لم نعتبر أنه يملك قوت اليوم والليلة لقلنا توجه عليه الخطاب أن يخرج زكاة الفطر، إذن هو ما أصبح ممن يغنوا، بل نحن سلبنا منه ما يغنيه عن ذلك اليوم، لذلك لا بد أن نفرق بين من يملك وبين إيه؟ وبين من لم يملك. فمن يملك يكون من المأمورين بالإخراج، ومن لم يملك يكون من المأمور لهم بأن يغنوا ذلك اليوم، أو يكون من المأمورين بأن يغنوا ذلك اليوم. نعم وما هو تعذر؟ وأنا أقول ما هو متعذر، بل ينبغي للناس أن يحتفظوا بما عندهم من صوء لكي يستخدموها في زكاة الفطر. ما هو متعذر، موجود الصاع والناس يستخدمونه، بل عليهم أيضا يعني أن يوجدوه. إذا كان الصاع يعني فقد أو ضاع، عليهم أن يوجدوه ويحتفظوا به، لأن هذا ارتبطت به أمور شرعية. فمن الأحكام زكاة الفطر، ومن الأحكام اللي هو زكاة الحبوب، ومن الأحكام الكفارات، فإنها تخرج أيضا بالكيل. نعم يعني هذا يؤدي، نعم يؤدي إلى الوصول إلى المطلوب. نعم
الزن الغني قلنا بأنهم الملك النصاب، والواقع الآن يعني الذي يملك 5 مليون أو أقل من 100 ريال يعني تقريبا لا تكفيه، ليس الغني
هو غني عند الله، وفي مفهوم الشارع غني، لكن كونه هو يقول انه ما هو غني هذا عليه ان يثبت.
لا واقع واقع من الذي يملك 5 إبل عندنا في البلاد لا تكفي.
انت تريد 5 إبل فقط؟
لا حتى المال 100 ريال،
ونحن نقول زائدا عن حاجته وحاجة اولاده. هذا الشرط نسيته؟ ها نسيت هذا القيد؟ من يملك 5 من الإبل، أو من يملك 200 درهم، أو من يملك 20 مثقالا زائدا عن حاجته وحاجة أولادي، هذا هو الغني. إيه زائدا عن حاجته، لا بد أن يكون زائد عن حاجته، لأنه إذا ما كان زائد عن حاجته ما يعتبر غني. نعم إيه أنت كيف لما تكيل لما تخمش كيف تستخدم يديك عندما تخمش؟ بالطريقة التي تستخدمها، واعملها يعني بأكبر قدر واسع. نعم قال كتاب الصيام. نعم ما سمعت؟ يقال له المد النبوي. ايه هذا شوف أنت، إذا كان كفاك، إن كانت كفاك معتدلة املأ بها، شوف إن ملأته فهو مد النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما أدري الرطل اليوم الذي يستخدم الرطل الإنجليزي، ما هو الرطل العراقي. هذه مسألة يبغى لها السؤال أهل المكاييل والموازين، يعني أنا ما عندي في الحقيقة يعني معرفة دقيقة في هذا الموضوع، لكن نحن عندنا الضابط المد والصاع. تحديد المد هو الحفنة بملء الحفنة بكفي الرجل المعتدل. لا هو تكلم عنها باعتبار أنها زكاة، اسمها زكاة فألحقها بالزكاة، وإلا فإن موضعها هو في رمضان. قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام. قال النووي في شرح مسلم والحافظ، طبعا هذا القول من كلام الشوكاني، والحافظ في الفتح: الصيام في اللغة الإمساك، وفي الشرع إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة، وبعضهم يعرفه بأنه هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وفي زمن مخصوص، إن كان فرضا فهو في شهر رمضان، وإن كان نفلا فهو في غير شهر رمضان. قال: وكان فرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة. ولذلك يقول علماء السير إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام 9 رمضانات، صام 9 رمضانات صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ثبت الصوم بالكتاب، كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وبهذه الآية ثبت وجوب شهر رمضان بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر، ومعنى من شهد يعني من حضره الشهر ومن أدركه الشهر، فإنه لا يلزم منه أن الإنسان لا يصوم إلا إذا رأى، كما يذهب إلى ذلك بعض أهل البدع ويقولون: لا نصوم حتى نرى الهلال، لأن الله يقول: فمن شهد منكم، والمراد بقوله من شهد يعني من حضره ومن أدركه. وأيضا ثبت فرض الصوم بالسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إلى غير ذلك من الأدلة. وأيضا ثبت صيام شهر رمضان بالإجماع، فإن أهل القبلة كلهم مجمعون على وجوب صوم شهر رمضان، ولا يعرف لذلك مخالف. هذه الأدلة في إثبات شهر رمضان: الكتاب والسنة والإجماع. قال الإمام قال الإمام المجد بن تيمية رحمه الله: باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. قال: رواه أبو داود والدارقطني. وقال: تفرد به مروان بن محمد عن وهب عن ابن وهب وهو ثقة. قال: وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني رمضان. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. قال: رواه الخمسة إلا أحمد. قال: ورواه أبو داود أيضا من حديث حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة مرسلا بمعناه. وقال: فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. بهذين الحديثين بدأ المصنف رحمه الله كتاب الصيام، فقال: ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود، يعني الذين يشهدون برؤية الهلال. والأصل في أن دخول شهر رمضان إنما يثبت بالهلال، برؤية الهلال، بوجود الهلال، هلال شهر رمضان. وأدلة أو طريق أو وسيلة الإثبات، إثبات رؤية الهلال، هي أن يراه الناس. وهذا الحكم إنما يرد به الفقهاء على من يستخدم الحساب وسيلة لرؤية أو لدخول شهر رمضان، وسيلة لدخول شهر رمضان. فإن بعض علماء الفلك وبعض الفلكيين يعتمدون على الحساب ويقولون إن الشهر يدخل في اليوم الفلاني وفي الساعة المعينة وفي الدقيقة، بل ربما ذكروا الثانية. والشرع لم يعتبر الحساب، لأن الحساب يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب، لكن الرؤية إذا كانت متحققة فإنها لا تحتمل الخطأ، ولهذا اعتمد الشارع عليها. وكما سيمر بنا في قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا أو فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذن يلجأ إلى الحساب بعد أن يتعذر الرؤية، لكن الرؤية هي الأصل في إثبات دخول الشهر أو في إثبات خروج الشهر. واستخدام الوسائل للاستعانة بها على الرؤية أمر لا بأس به، كان يستخدم الناس اليوم المناظير المكبرة أو ما يسمونها بالتلسكوبات لكي يروا الهلال بعد ولادته وبعد ظهوره، فهذا أمر لا بأس به، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا.